بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في منصة زاد التعليمية. ونحن في هذا البرنامج بإذن الله تعالى وفي هذه اللقاءات سنتكلم عن أهمية العمرة ومكانة العمرة وكيفية العمرة وصفة العمرة. والعمرة من العبادات العظيمة والشعائر العظيمة التي أمرنا بها، فهي واجبة على المسلم مرة في العمر. فهذه المادة بإذن الله سبحانه وتعالى من خلالها ومن خلال طرحنا فيها سنتكلم كيف تكون قبل العمرة، وكيف تستعد للعمرة، وفي أثناء العمرة، وبعد العمرة، وهناك الشروط، وهناك الأركان، وهناك الواجبات، وهناك السنن. فمادة اليوم بإذن الله تعالى، أو هذه المادة مادة مهمة جدا، أولا لأن العمرة من الشعائر التي أمرنا بها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. ولذلك أيها الأحبة، نحن نرى في الواقع حينما يجي أو يأتي أو يجيء كثير من الناس إلى مكة لأداء العمرة، هناك كثير من الأخطاء التي تقع من المعتمرين ما بين الإفراط وما بين التفريط. ولذلك نحن حرصنا في هذه المادة العلمية أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منواله، وكيف الإنسان يستعد لهذه الشعيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذلك أحبتي في الله، ينبغي قبل أن ندخل في هذه الشعيرة الكريمة الجليلة أن نحسن كيف ندخل، أن نحسن كيف نتهيأ لهذه الشعيرة ألا وهي العمرة. أحبتي في الله، هناك شروط، هناك سنن، هناك واجبات، هناك ركن في العمرة، فينبغي أن نحرص كيف نتعلم. أيضا هناك بدع كثيرة مع الأسف، كثير من الناس يأتي بدافع العاطفة، بدافع الحب، بدافع الشوق إلى هذا البلد الحرام، إلى مكة وإلى الكعبة وإلى الطواف والسعي، يعني قد تأخذه العاطفة إلى أن يقع في كثير من المخالفات، وإن شئت فنقول كثير من البدع. طيب، هذا أنا أجزم أنه ما فعل هذا إلا لحبه لهذه الشعيرة ولدينه ولتعلقه بهذا البلد الحرام. فلذلك نحن أيضا نحاول في هذه اللقاءات أن نبتعد عن كل ما لا يليق بالعمرة. نحن مدام جئنا قد تلبسنا بلباس العمرة، لابد أن نحسن كيف نطبق السنة، كيف نعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتزود من الأعمال الصالحة الفاضلة في هذه البقاع الطاهرة، كيف نتعامل مع هذه أو هذا النسك مع الناس في هذا البلد وهل المجرة. طبعا الفئة المستهدفة كل مسلم ومسلمة، يعني ما هناك مسلم ولا مسلمة إلا وهو يجب عليه أن يؤدي العمرة في عمره مرة، في حياته مرة. فالحج مرة في العمر، والعمرة كذلك مرة في العمر. فبإذن الله سبحانه وتعالى سنستعرض مثل هذه المواضيع وأشباهها، حتى يكون عند المسلم وفرة في العلم الشرعي، في السنة، في الاهتداء، كيف يعتمر، كيف يقبل على الله بقلبه، كيف يأتي العمرة وقد خرج منها وقد غفر الله ذنبه وبيض صحيفته وأنار الله قلبه وزاد إيمانه. أيها الأحبة، يعني أنا أقول الملايين من العالم الإسلامي، أمة المليار ونصف، كل واحد فيهم يتمنى أن يصل إلى هذه البقاع. بل إذا وصلت إلى هذه البقاع، حاول أن تطبق هدي رسولك صلى الله عليه وسلم في العمرة، في الإحرام، في النسك، في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، في التخفف من الدنيا، في عدم مضايقة الناس، في الالتزام بالسنة، الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، هذه مادة علمية موجهة لكل مسلم ومسلمة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تمحو الدجى.
قناة زاد العلمية.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قناة زاد العلمية. تعلم وعلم.
صراط الله يوصل سالكين إلى الجنات فانهض للوصول وخذ قبسا من العلم المصافى بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية. قناة زاد العلمية. ازداد العالم تعقيدا واصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون الى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد. منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أيها الأحبة، ونحن الآن نتجهز للانطلاق إلى الأمر، يا ترى ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ أحبتي في الله، قبل أن نفكر في العمرة ينبغي أن نختار الرفقة الصالحة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص إذا أراد العمرة أن يختار الرفقة التي تعينه على أداء هذا النسك، التي إذا غفل تذكره، وإذا نسي تعلمه، وإذا جهل تأمره أو تنهاه. هذه الرفقة أيها الأحبة مهمة جدا. أنا ما رأيت في الأثر الإيجابي أو السلبي على الإنسان مثل الرفقة. وما دام أنت مقبل على شعيرة عظيمة جدا، فيا عبد الله حاول أن تبحث لك عن رفقة صالحة تعينك، تأخذ بيدك، تذكرك، تعلمك، تكون عونا لك في أداء هذه العمرة التي قد جئت إليها من بلد بعيدة. فالله الله أن ترجع وقد أخذت أكثر الأجر وأوفر الحظ والنصيب من الأجور. وهذا أيضا يقودنا إلى الحب إلى قضية وجود المحرم بالنسبة للمرأة. يعني مع احترامنا لكثير من المذاهب الفقهية، ولكن وجود المحرم مع المرأة يقيها من مشاكل كثيرة، يقيها من فتن كثيرة، يعينها في أداء عبادتها، يعينها في الحفاظ على نفسها وعلى شرفها وعلى دينها. وجود المحرم هو ليس يعني إذلال للمرأة أبدا، إنما وجود المحرم أولا أمر تعبدي من الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن فيه خير لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من يعني المرأة بطبعها ضعيفة، كم من امرأة قد تعرضت لمشاكل أو أذى أو غير ذلك، أو احتاجت إلى من يقف بجانبها لم تجد. فلذلك المرأة ينبغي أن تحرص أنه إذا لم يتوفر المحرم فإن العمرة لا تجب عليها، وإذا سافرت بدون المحرم قد تأثم. لذلك أنا أقول على المرأة أن تحرص على وجود محرم معها يعينها ويقف معها ويأخذ بيدها ويسر أمورها. ثم أيضا ينبغي أن ننتبه لقضية أخرى مهمة جدا أيها الأحبة، انا افاجئ بكثير من الاوقات من يتصل علي يقول فعلت كذا وفعلت كذا واخطأت في كذا. سبحان ربي العظيم، انت الان مقدم على عبادة سواء كانت عمرة او حج او اي عبادة. ايها الاحبة، نحن في امور الدنيا نحرص جدا على تعلم كل ما يفيدنا في الدنيا وما يمنع عنا المؤاخذات القانونية او غير ذلك. لماذا لا نحسن أن نتعامل مع العبادات قبل أن نشرع في العبادة؟ أن نتعلم صفة العبادة، كيف أثمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أحرم وكيف أحرم، والهيئة أحرم فيها، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في طريقه. إذن أيها الأحبة، قبل يعني أن تنزل علينا كثير من يعني العقوبات الشرعية المقدرة، هذا عليه دم وهذا عليه صيام وهذا عليه كذا، يا أخي الكريم، نحن باستطاعتنا أن نتلافى كثير من هذه الأمور من خلال أمر بسيط. يعني لو جلست نصف ساعة أو ساعة قبل العمرة وأخذت كتيب أو كتاب أو حتى في الأنترنت ودخلت على أي موقع يصف لك العمرة، تتعلم. الرجل يتعلم كيف يعتمر، المرأة تتعلم كيف تعتمر، كيف تحرم، من أين تطوف، كيف تنهي طوافك، كيف تسعى، كيف تقصر. يعني أفاجأ بعض الأوقات تقول يا شيخ والله أنا فعلت وأنا ما أدري. تعتمر وأنت ما تدري؟ يعني لما يجيني واحد في السعي بين الصفا والمروة يقول يا شيخ من الصفا والمروة شوط ولا من الصفا للمروة للصفا شوط؟ عمره فوق 30 أو 40 سنة. يعني أنا حقيقة أشوف أن هذا من التقصير. لذلك أيها الأحبة، أرى أنه يجب علينا قبل أن نشرع في العبادة أن نتعلم أحكام هذه العبادة والمتعلقة بها. كذلك أيها الأحبة، الإنسان ينبغي أن يحرص أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. يقول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نحن ماذا نقول؟ يعني لأن الناس والله آل فلان راحوا للعمرة وبيت آل فلان راحوا للعمرة وأنا لازم أروح مثلهم. إذن القضية ما هي قضية لله خالصة، إنما القضية قضية ماذا؟ تقليد. لذلك يا أحبة، نحذر من التقليد، نحذر من المحاكاة للناس، أنهم ذهبوا العمرة نذهب العمرة. لا يا أخي الكريم، هي العمرة لله خالصة، ليست للمراءة ولا للسمعة ولا للاستكثار. فنحرص أيها الأحبة أن الإنسان يكون عمله خالصا لله، لأن أيها الأحبة من شروط قبول العمل أن تكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. فأنا أيها الأحبة أذكر نفسي وإياكم دائما إيش؟ أن تكون أعمالنا خالصة لله. كذلك أن نستشعر الأجر من هذه العمرة، وأن العمرة كفارة لما بينهما، تابع بين الحج والعمرة، فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا أيها الأحبة، العمرة أجرها عظيم جدا، فلنحرص على استحضار هذا الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتقبلنا وإياكم، أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
تزود العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة. قناة زاد العلمية.
صراط الله يوصل السالكين إلى الجنات فانهض للوصول.
قناة زاد العلمية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أيها الأحبة، ونحن ما زلنا نتعلم ونتذاكر في أحكام العمرة وما يتعلق بها. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم قضية الإنابة في العمرة. ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يؤدي عمرة عن غيره إلا إذا أداها عن نفسه. الحج والعمرة في الأحكام العامة طلب من بعضها البعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال هل حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك العمرة أيها الأحبة، قبل أن تعتمر عن غيرك عليك أولا أن تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عمن تريد، ممن تريد أن تهدي له عمرة أو أنابة في عمرة. فينبغي ويحب أن نعلم هذه القضية. ثم أيضا بعض الناس، وهذه مهمة جدا، يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره طلبا للمال، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يتكسب من عمرة، وإنما إذا أردت أن تحج عن غيرك أو أن تعتمر عن غيرك فقط يعطيك تكاليف العمرة فقط. لكن العمرة مثلا تكلف مثلا 1000 ريال، تقول يريد 3000 ريال، لا، هذا ما يجوز، هذا التكسب بالعبادات وهذا ما يجوز. فأنت إذا تريد أن تخدمه في هذا اخدمه لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يا أحبة، العمرة هي محاولة من العبد أن يتعرض إلى نفحات المولى سبحانه وتعالى، وأن ينكسر لله حتى يغفر الله ذنبه ويستر عيبه ويجيب دعاءه. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي الإنسان أن يتعرض إلى ربه في كامل زينته، كما أننا أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، فنحن كذلك أيها الأحبة المسجد الحرام أولى. فعلى الإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن, 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 أن يعتمر أن يذهب إلى العمرة وهو في كامل زينته الشرعية، لا لا تتكلف، ولكن الرداء الأبيض والإزار الأبيض النظيفين، والإنسان يتنظف في جسده وفي ظاهره، وكذلك يتنظف تنظف معنوي أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويندم على ما فرط في جنب الله قبل أن يأتي إلى الميقات، فيهل بالعمرة والإحرام. هذه قضية مهمة جدا، أن الإنسان فعلا أنت تجري العمرة حتى يغفر الله ذنبك. إذن حاول أن تتخلص مما في نفسك من ذنوب ومن معاصي، من أحقاد، من حسد، من كره، ومن بغيرة، من غير ذلك، فتقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت في قمة التجرد من أمور الدنيا وملهيات الدنيا وذنوب الدنيا ومعاصي الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه إليه أيضا أيها الأحبة، دائما الإنسان الذي يخطط للحياة ينجح في كل شيء، في عمله ينجح، في بيته ينجح، ولذلك الذي يخطط لعمرته من البداية حتى النهاية ينجح بإذنه تعالى. نحن نعجب من يعني الدول الأخرى، إن صحت العبارة، الدول الغربية عندهم شيء من التخطيط في حياتهم، يغتنمون الأوقات بتخطيط جميل جدا بحيث يحسن استغلال كل دقيقة وكل ساعة. كثير منا يا أحبة يقول خليها بالبركة، اسمحوا لي، ما هي بالبركة، بالفوضوية. ولذلك حينما نخطط لعمرتنا كيف نبدأ وكيف ننتهي وكيف نفعل ومتى نمشي ومتى ننام ومتى نأكل ومتى نرتاح، صدقوني حيصبح الإنسان في سهولة، وحيعرف متى يضع قدمه هنا ومتى يستريح هنا ومتى يمشي هنا ومتى يطوف هنا. لذلك يا أحبة، دائما الإنسان المخطط المرتب لحياته ينجح بإذن تعالى. يعني هذه قاعدة مضطردة، الأصل النجاح. ولذلك أتمنى يا أحبة دائما إذا أردنا أن نعمل أي عمل نخطط له. تريد أن تعتمر؟ إذن خطط للعمرة، متى تبدأ، متى تنتهي، كيف تسافر، كيف تمضي، كيف تمشي، متى ترتاح مع أهلك، مع زملائك، مع رفقتك، وهكذا. ثم هذا التوقيت وهذا التخطيط يا أحبة سيعينك في قضية تلافي أوقات الزحمة، أوقات الزحمة وأوقات الذروة كما يقولون. يعني بعض الأوقات يأتي الإنسان العمرة يريد أن يطوف في الذروة، ما يستطيع. أنت معك امرأة كبيرة، معك رجل كبير، أنت مريض. ولذلك اسأل ما هي الأوقات التي ليس فيها زحام شديد، سواء في الطواف أو في السعي. ولذلك نقول أيها الأحبة، الإنسان الذي يريد أن يؤدي العمرة أقول ابتعد عن أوقات الصلوات، أو تأتي تصلي وتنتظر، ما تبدأ في عمرتك. لماذا؟ لأن عادة قبل الصلاة وبعد الصلاة بوقت بسيط المسجد الحرام ممتلئ، فأنت انتظر، خاصة إذا كان معك نساء، معك شيخ كبير، فحاول أن تبتعد عن أماكن الزحام وأماكن الذروة، وبالتالي ستحسن سواء الله سواء كان في عمرة ولا حج. بإذنه تعالى ستتيسر أمورك إلى درجة لا تتوقعها، ولكن أحسن التخطيط لهذه العمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسر أمورنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ازداد العالم تعقيدا، وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
وفي علم الهدى فاحرص عليه، غذاء للقلوب وللعقول، ولا تغتر إن حصلت علما فما أوتيت منه سوى القليل.
قناة زاد العلمية.
اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير أو الشر نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه أو عقابه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ولا يعوده التنعم وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر.
للنماء والخير نسعى، لتزدهر الحياة بربيع التقوى، وتشرق حياتنا بنور القيم، نزرع بذار العلم ونسقيها بالعمل، نبني بين الأجيال جسرا ترتقي فيه العقول وتسعد، وبأجر الله تتزوج
وتجني الشهد والرزق الهنيا.
زاد تزود. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد،
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
تألق في السماء فأنت ناجم.
اشتغلنا بالعلم لأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات.
تعيش صافحا كف الثريا.
تألقت رضي راسك في عمر.
وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات.
تألق تلقى أن مع نجاح.
قناة زاد العلمية. تزود. من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس. خيريتنا مصدرها العلم.
لا هزني الشوق نحو السنا. قناتي زاد رفيق الدرا.
تعلم وعلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء أيها الأحبة سنتكلم عن المواقيت. عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. بالنسبة للعمرة أيها الأحبة فهي طوال العام مفتوحة، ولك أن تعتمر متى ما شئت بخلاف الحج. أما حديث اليوم أيها الأحبة فسيكون عن المواقيت المكانية، وهذه المواقيت التي وضعها الشارع الكريم بحيث أن الإنسان قبل أن يأتي للحج أو للعمرة يجب عليه وجوبا، يجب عليه أن يحرم من الميقات. ولذلك أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لهذه القضية وأن نسأل فيها وأن نتعلم. أنا أفاجأ بكثير من الناس يقول أنا جئت إلى جدة وجلست 3 أيام وأحرمت من جدة. طب من فين جاي يا أخي الكريم؟ قال من مصر، من المغرب، من كذا من كذا. أيها الأحبة كل بلد لها ميقات، ولا يجوز لك أن تتعمد أن تتجاوز الميقات وأنت لا تحرم فيه. ولذلك من تجاوز الميقات ولم يحرم هو أمام أمرين. الأول أن يعود إلى ميقاته فيحرم من ميقاته، إن لم يستطع فعليه أن يذبح دما أو شاة وتذبح في مكة. لكن لا بد أيها الأحبة إذا أردنا فعلا أن ندخل في العمرة أن نهل من مواقيتنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المواقيت 5: ذو الحليفة وهما يسمى بأبار علي، والجحفة، والآن أصبح الميقات في رابغ، ويلملم هو كما كان يسمى بالسعدية في لأهل اليمن، وقر المنازل في السيل الكبير، وذات عرق لأهل المشرق. هذه المواقيت أيها الأحبة هي حدود دائرة حول الحرم، وهذا من تعظيم البلد الحرام أيها الأحبة ومن تعظيم الحج والعمرة. لذلك الإنسان ينبغي أن يحرص ما يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أهل بنسكه، سواء كان عمرة أو حجا. طيب لو كان الآن إنسان مسافر في الطائرة، أبدا، سواء كنت في الطائرة أو كنت بمحاذاة الميقات، وأنت ربما بين ميقاتين لا تمر على هذا ولا على هذا، ولكن إذا حاذيت أي من الميقاتين فأنت تهل بإحرامك. لذلك أيها الأحبة هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. طيب هل أهل قبل الميقات؟ ما ينبغي لك، لأن هذا مخالف للسنة، لأن بعض الناس زيادة في الأجر يقول لك أنا بأهل من قبل. لا يا أخي. ثم أيها الأحبة ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الإنسان يعني دخولك في الإحرام بالترفض، يعني مثلا أنت قادم من مصر مثلا، ولا قادم من تركيا، ولا من الأردن، ولا من الكويت، ولا من اليمن. بعض الناس يعني قال لا أنا أخذ معي ملابس الإحرام. يا أخي لا لا، ألبس ملابس الإحرام ولا تلفظ بالنية. وإذا جئت إلى ميقاتك سواء كنت في طائرة أو في سيارة، وأنت في سيارتك حتى أو في الطائرة، لا يلزم أن تنزل في هذه المواقيت. لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة. فإذا على أي حال أنت تلبي وتدخل. طيب أنا أفترض مثلا الآن، لو أنت الآن مريت على الميقات بالطائرة ونسيت أنك تلبس ملابس الإحرام أو لم تلبس ملابس الإحرام، ماذا تفعل؟ يا أخي أحرم في ملابسك، لبيك اللهم عمرة في ملابسك، ويكون عليك قضية فدية لبس المخيط. لكن تجاوز الميقات بدون إحرام هذا واجب من واجبات العمرة والحج، ويجبر بدم أيها الأحبة. طيب نأتي الآن إلى ميقات أهل مكة وجدة والذين هم داخل هذه المواقيت، أهل البحر مثلا، أهل عسفان، من أين يحرمون؟ بالنسبة للعمرة فهم يحرمون من بيوتهم الذين هم خارج مكة. أهل مكة يحرمون من أدنى الحل، وأغلب أهل مكة الآن يحرمون من مسجد عائشة رضي الله عنها أو خارج الحل أو خارج الحرم آسف. فإذا أهل مكة من بيوتهم سواء للحج أو للعمرة، أهل بحرة، أهل عسفان، هذه الأماكن التي هي داخل المواقيت هم يحرمون من بيوتهم للحج والعمرة. لكن أهل مكة بالنسبة لأهل مكة للحج يحرمون من بيوتهم، للعمرة يحرمون من أدنى الحل. ثم أيها الأحبة، الإنسان إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام أن يلتزم ببعض الهدي النبوي، من الاغتسال، من التنظف، من تقليم الأظافر، من نتف الإبط، من يعني السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مقبل على رب العالمين، فأحسن قدومك على رب العالمين. فالإنسان إذا أحب كما قلت يلبس أحسن الملابس من الإحرام، يعني كما قلت يعني بعض الناس يأخذ إحرام أي كلام، لا يا أخي، وإن دفعت فيه 50 أو 100 ريال أو أكثر أو أقل، لا، البس إحرام يليق بقدومك على رب العالمين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. كان إذا ورد أفضل اللباس لبسه، إذا لم يرد أخذ غير متكلف. فبعض الناس يعني لا ينتبه لهذه القضية، نقول لا يا أخي الكريم، أنت الآن مقبل على رب العالمين وعلى مكة وعلى الكعبة، حاول أن تتنظف وأن أن تطبق في نفسك وفي جسدك سنن الفطرة، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، التطيب قبل الإحرام، وهكذا الاغتسال أيضا، حتى تحسن الدخول على رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
وحنقبة من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل،
قناة زاد العلمية.
قال تعالى:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
ليصير ميراث الأنبياء متاحا للجميع، ليتمكن المسلمون من التزود بما ينفعهم في حياتهم ويرافقهم بعد مماتهم، وليكونوا ممن يرفعهم الله تعالى يوم القيامة درجات. لأجل كل ذلك تقدم مجموعة زاد لكل مسلم ومسلمة منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. مع منصة زادي يتجول المسلمون في رحلة ماتعة دون تعب أو سفر، ينتقلون عبر شبكة الإنترنت بين الدروس والتمارين بالمساقات الشرعية، يكتسبون من العلم الشرعي ما تستقيم به حياتهم الدنيا وتكون به سعادتهم في الآخرة بإذن الله. رحلة مجانية يمكن للمتعلم أن يبحر فيها دون شروط تقيده، أو أوقات تفرض عليه. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، سباق للخير يتنافس فيه المتعلمون في كل أنحاء العالم للفوز بمرضات الله تعالى مهما بلغ عددهم وأيا كان موقعهم الجغرافي أو توقيت تعلمهم، كل ذلك عبر حزم بمساقات تعليمية يقدمها أكاديميون ومتخصصون بطرق سهلة وبسيطة وفي شتى الموضوعات والقضايا الشرعية باللغة العربية كمرحلة أولى وبلغات أخرى في مرحلة قادمة بإذن الله. وتعتمد المواد على تقديم المعلومات من خلال مقاطع فيديو قصيرة بهدف جذب المتعلمين وتقديم المعلومات بشكل واضح وسهل الفهم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح مجانية للجميع، فلا تحتاج إلى رسوم اشتراك ولا تتطلب شهادات علمية معينة. كل ما على الطالب أن ينشئ حسابا خاصا به على الموقع ويكتب المعلومات المطلوبة عنه في صفحة التسجيل، بالإضافة لتعهد يؤكد فيه التزامه بالقوانين والأخلاقيات التي تحددها المنصة. موقع المنصة www.zadi.net. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، خطوة أولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد. ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم أيها الأحبة في هذا اللقاء سنتناول الإحرام وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام. أيها الأحبة، طبعا الإحرام لا بد أن نعرف أيها الأحبة أن مقصودنا الإحرام إما نية الدخول في النسك، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، وإما لبس ملابس الإحرام. فسأتكلم اليوم أيها الأحبة عن بعض الأمور المتعلقة بهذا وبعض الأمور المتعلقة بهذا. لكن يهمنا جدا أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو بعمرة، أولا أن يبتعد عن جميع محظورات الإحرام، من ضمنها لبس المخيط إلا للضرورة. فمن محظورات الإحرام أيها الأحبة أن الإنسان يلبس المخيط. طيب، أنا أريد العمرة لكن ما عندي إحرام، احرم في ثوبك وعليك فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما تصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أي واحدة منها على الخيار. لكن المحرم الذي يستطيع أن يجد ملابس الإحرام فلا يجوز له أن يلبس المخيط، إنه هذا من محظورات الإحرام. فأنت تحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، الحرير المعروفة هذه. هذا الكلام، الكلام هذا للرجال، للرجال يعني اسمحوني أن أقول فعلا بعض الناس يقول حتى المرأة لا المرأة تلبس تحرم في ملابسها, المرأة تحرم في ملابسها. وما دام تكلمنا عن صفة الملابس الإحرام حقيقة يعني وجدنا بعض الأوقات هناك من يستهين في بعض الأمور, يعني هناك مع احترامنا لكثير من العلماء, لكن هناك من أفتى مثلا بجواز أن الإنسان يلبس إحرام مخيط مثلا وعليه مثل المطاط من الوسط وفيه جيوب. الأصل في الإحرام أن يكون غير مخيط, ولذلك الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس, اتق الشبهات. فالإنسان والأحبة يبتعد عن مثل هذه الأمور. يعني أنت أيها المحرم عليك أن تلزم الجانب الذي يبعدك عن الشبهات. فإذا يحرم الرجل في ثوبين أبيضين نظيفين غير مخيطين. المرأة كذلك هي الأحبة تحرم, لكن تحرم في ملابسها, هل يلزمها لون محدد أو شكل محدد؟ أبدا, في ملابسها. وترتعب المرأة نيش عن أمور مهمة. أولا ألا تكون ملابس الإحرام التي تلبسها تكون شفافة أو ضيقة أو تبين ما تحتها أو تجسم جسدها, هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة. يعني بعض النساء جزاهن الله خير تأتي إلى مكة وهي فعلا تقول أنا داخل الجنة الحين, فتظن أنه ما في عين تنظر إليها, ما في إنسان ينظر إليها, ما زلنا في الدنيا. ولذلك يعني تبتعد المرأة عن أن تفتن نفسها أو أن تفتن غيرها. إذن هذه الملابس, ملابس المرأة ملابسها العادية المعتادة, تبتعد عن كل ما هو من محظورات الإحرام, لا تتطيب, لكن الملابس الإحرام أن تكون يعني لا تبين الجسد وأن تكون فضفاضة وغير شفافة, هذه هي التي ينبغي أن تكون عليها المرأة في حال إحرامها. الرجال لبس الإحرام بالنسبة للرجل, بعض الناس بمجرد أن يقول لبيك اللهم عمرتان إذ طبع أخرج كتفه الأيمن. والاطباع أيها الأحبة لا يكون إلا في الطواف فقط, الاطباع إخراج الكتف الأيمن لا يكون إلا في الطواف فقط أيها الأحبة. لكن بعض الناس منذ أن يدخل في لباس الإحرام إلى أن ينتهي من عمرته أو حجه مطبع, نقول لا. ومن بعض الناس حتى في الصلوات تريد يصلي المغرب أو العشاء وأي صلاة وهو مطبع, نقول لا, هذا خلاف الأولى وخلاف السنة. فالاطباع لا يكون أيها الأحبة إلا في الطواف فقط. الصغير, أردت أن تعتبر لصغيرك ألبسه ملابس الإحرام ولبيك اللهم عمرة عن فلان, لذلك حتى الصغير إذا أردت أن يأخذ عمرة أن يحرم أيضا في ثوب أو إزار ورداء مثل الرجال تماما. طيب, هل الإحرام أيها الأحبة له صلاة مفروضة أو سنة؟ نعم, الإحرام ليس له صلاة مفروضة, وإنما الإنسان يهل بالعمرة أو الحج بعد أي صلاة سواء كانت سنة أو فريضة. أما هل له صلاة؟ لا, ليس له صلاة محددة كما يعني انتشر عند كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
العلم نور مبين, به تعرف الشرائع والأحكام, وبه توصل الأرحام.
صراط الله يوصل التالكين إلى الجنات فانهض للوصول.
قناة زاد العلمية, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
شهر رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم الإحرام قبل الميقات أو بعد الميقات. أيها الأحبة، السنة أن الإنسان يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، فلا إفراط ولا تفريط. فبعض الناس من الورع الزائد أو المحبة الزائدة غير منضبطة يقول سأحرم قبل الميقات، نقول لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره كما قال الله سبحانه وتعالى تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نار. فالإنسان أيها الأحبة يحرم من الميقات، الميقات الذي سيمر عليه. طيب إن أحرمت قبل ذلك، الإحرام صحيح لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليك الفتنة كما جاء في الآية. الإحرام بعد الميقات أيضا لا يجوز، لا يجوز، لأنك تجاوزت الميقات ويلزمك إما أن تعود إلى الميقات فتحرم من ميقاتك، أو يلزمك دم يذبح في مكة كفارة لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. إذا أيها الأحبة نحذر من العاطفة الغير منضبطة، لا بد أن تكون أعمالنا أيها الأحبة مضبوطة بالشرع الكريم، نحن أمة دليل، فلا نتجاوز بدون من إحرام ولا نحرم قبل الميقات. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أنا جئت الميقات لكن ما عندي إحرام، ماذا أفعل؟ الحمد لله والأحبة هذا الدين دين يسر، ولن يشهد الدين أحد إلا غلبة، وبالتالي جئت الميقات ما عندك إحرام، يا أخي أحرم في ملابسك حتى تجد الإحرام، فإذا وجدت لباس الإحرامي فانزع المخيط والبس، والبس ملابس الإحرام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن المشكلة أين تكمن أيها الأحبة؟ المشكلة تكمن في الجهل، في عدم التعلم، في عدم القراءة، في عدم السؤال قبل أن تدخل في هذا النسق. وإلا والحمد لله ديننا أيها الأحبة عظيم، ديننا سهل، لكن الصعوبة تكمن في أن بعض الناس ما يقرأ ولا يتعلم، فما ينتبه إلا وقد كما يقول يعني يقولون وقع الفأس في الرأس. فإذا أنت يا عبد الله إن لم تجد ملابس الإحرام أحرم في ملابسك حتى تجد ملابس الإحرام، انزعها والبس إحرامك. طيب التلبية والدخول في النسك، يا ترى كيف ندخل في النسك؟ احنا مر معنا سابقا أيها الأحبة أن الإحرام ليس له صلاة، وإنما هو الإنسان يحرم بعد صلاة سواء سنة أو فريضة. إذا لبس الإنسان ملابس الإحرام فإنه ينوي الدخول في النسك، فإن كان عمرة لبيك اللهم عمرة، وإن كان حجا لبيك اللهم حجا، وإن كان حجا وعمرة لبيك اللهم عمرة وحجا، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. لكن نحن كلامنا الآن عن العمرة فقط. فالإنسان إذا لبس ملابس الإحرام بعد أن يغتسل وأن يتطيب وأن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر وفي نتف الشعر وحلقه قبل الإحرام، يلبس ملابس الإحرام ثم يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. طيب أنا أخشى أن يكون أمامي ما يعيقني من إتمام عمرتي، يا ترى ماذا أصنع؟ أنا عندي مشكلة في بلدي أو في بيتي قد تعيقني عن إكمال نسكي. ونحن نعرف أيها الأحبة أن الإنسان إذا أو المسلم إذا تلبس بالعمرة وجب عليه أن يتمها سواء الحج أو العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. بعض الناس يظن أن العمرة على كيفه، لبيك اللهم عمرة شفت الزحام والله بس بطلت. لا يا أخي الكريم، لا، ما دام أنت تلبست بالعمرة أو بالحج وجب عليك أن تتمها إلا في الإحصار، فإن أحصرتم. ولذلك طيب الإنسان إذا كان يخاف من قضية قد تحدث له أو مشكلة في بيته أو قد يعني يتوقع أن تحدث، ماذا يصنع؟ قال العلماء يشترط. كيف يشترط؟ لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا قال هذه اللفظة أيها الأحبة فإنه يجوز له متى ما أراد أن يقطع عمرته أن يقطعها، فهو قد اشترط على رب العالمين سبحانه جل في علا. أما أنه إذا أهل العمرة فإنه لا يجوز له أن يقطع عمرته إلا بالإحصار فقط. بعض الناس يقطع العمرة ويروح ربما يتزوج نقول زواجك باطل لأنك محرم. فلذلك يحب الإنسان يشترط عند إحرامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال اليوم.
سؤال اليوم.
آيتان من سورة التوبة وسورة الحج تدلان باجتماعهما على وجوب تطهير المسجد الحرام من النجاسات الحسية والمعنوية، فما هما؟ الجواب: الآيتان هما قوله تعالى في سورة التوبة:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
وقوله تعالى في سورة الحج:
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
زاد تزود. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم
شهر رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم بإذنه تعالى عن بعض الأمور المتعلقة أيضا بالمسلم حال الإحرام. من ضمن تلك الأمور أيها الأحبة أن يتجنب محظورات الإحرام، أن يتجنب محظورات الإحرام، وهي تسعة أمور لا يمكن أن نأتي عليها في هذه في هذا اللقاء، لكن ستمر معنا تباعا بإذن الله تعالى. من محظورات الإحرام: لبس المخيط، نتف الشعر، حلق الشعر، مس الطيب، تغطية الرأس، الزواج، قتل الصيد، وما في حكم ذلك. حديثي معكم عن أهمية الإنسان أن يحذر من هذه المحظورات. إنسان تلبس بلباس العمرة فيجب عليه أن يكون منتبها لمثل هذه الأمور ألا تقع منه. طيب، سؤال: لو وقعت وأنا لا أعلم، أو أنا ناسي، أو أنا جاهل، ليس عليك شيء، أفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن وقع في مثل هذه الأمور وهو ناسي أو وهو لا يعلم أو جاهل فليس عليه شيء. طيب، من ضمن هذه الأمور طبعا في خصوص وفي عموم سنأتي إليها في حديثنا إن شاء الله قادما، مس الطيب أيها الأحبة. الطيب ينبغي للمحرم أن يبتعد عن الطيب، ما دام أنت متلبس بالإحرام يجب عليك أن تبتعد عن الطيب، يعني لا تحاول أن تتعمد مس الطيب ولا أن تتعرض للطيب. بعض الناس صحيح هو ما يتطيب، لكن لو مر جنبه إنسان ولا سلم على إنسان وفيه طيب فإنه يلتزمه حتى يشم الطيب زيادة، نقول لا انتبه. لكن وأنت في مكان وجاء إنسان وبخر المكان بغير القصد وأنت لم تكن قاصد ما عليك شيء، لكن إياك أن تتعمد أن تمس الطيب فإن عليك فدية. طيب، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، قضية الصابون والشامبو هذا الذي فيه عطر. أنا أقول ولحب الإنسان يبتعد عن الشبهات. هناك من العلماء من قال الصابون الذي فيه عطر هذا ليس فيه شيء لأنه لا يتخذ للتطيب أصلا، ومن العلماء من قال لا، هذا ما دام أن فيه مادة عطرية فإنه يدخل في محظورة الإحرام. فالأولى أيها الأحبة أن نبتعد عن هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تستخدم مثل هذه الأمور. الشامبو أيضا ابتعد عنه من باب إيش؟ من باب دفع الشبهة أيها الأحبة. كذلك المعجون، المعجون ليس فيه شيء، ليس فيه مادة، ليس فيه مادة عطرية. يعني هذه أمور مهمة جدا، يعني الإنسان يحذر ويكثر السؤال عنها أيضا في مواسم العمرة، في مواسم الحج. يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك أيها الأحبة الأخذ من الشعر والبشرة، ما دام أنت متلبس بالإحرام فلا يجوز لك أن تقص شعرك وهو من محظورات الإحرام. طيب واحد يقول حكيت شعري وسقط منه شعر أو شعرتين أو ثلاثة وأكثر وأقل، لم تتعمد ما عليك شيء، لم تتعمد ما عليك شيء. فلذلك يعني لا ندخل في باب الوسوسة. يعني بعض الناس يقول والله يا أخي أنا حكيت ظهري، حكيت نزلت شعر. يا أقول يا أخي الكريم، ما لم يتعمده الإنسان فليس عليه شيء، سواء كان في شعره أو في ظفره أو في بشره، لكن إياك أن تتعمد ذلك. كذلك أيها الأحبة المحرم لا يجوز له عقد الزواج، لا يجوز له. ومن عقد زواجا وهو محرم سواء كان لنفسه أو نائبا عن غيره فالزواج فالعقد باطل، العقد باطل، لأنه لا يجوز للمحرم أن يباشر عقد الزواج، عقد النكاح. لذلك انتبه، وهذا يعني يذكرنا بما قد سبق أن تكلمنا عنه، أن الإنسان لو أنه دخل في العمرة وفي الإحرام ثم قطعه من رأسه وذهب وتزوج فنقول زواجه باطل، لأن الله عز وجل يقول أتموا الحج والعمرة لله، فقط حين الإحصار فإنه يجوز له بما ذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان من رب النفس هكذا فنقول لا. فإذا الزواج وما يتعلق به من الخطوة وغير ذلك فنقول أيضا هذا من المحظورات على المحرم. أيضا تغطية الرأس والوجه أيضا من الأمور التي يجب أن يتجنبها المحرم، الرجل أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه. طيب أنا ماشي في الحج أو في العمرة وعندي مثلا كيس كبير أو كذا، وحملت خيمة على رأسي أو كيس على رأسي، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لكن أن تتعمد أن تغطيه فنقول لا. الوجه فيه خلاف عند العلماء، والأفضل عدم تغطية الوجه خروج من الخلاف. أيضا كما قلت يعني أيها الأحبة، الإنسان في هذه الفترة وهو في حال الإحرام تكثر وساوس الشيطان، فعلت كذا أو فعلت كذا، طبعا أنا غسلت بصابون أنا ما أدري، طب أنا أكلت كذا وأنا ما أدري. نقول أيها الأحبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا ندخل في جانب الوسوسة التي يفتح علينا الشيطان. خلي الإنسان تقوم حياته على قضية اليقين، اليقين، وبالتالي نخرج من باب الوسوسة سواء كان في العبادات أو في المحظورات أو في غير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا بأمور ديننا ودنيانا، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا ضوء الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجى.
قناة زاد العلمية.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
الحمد لله. أنت إذا كنت في المجلس في المحل مجلس البيع لك أن ترجع ما لم تتفرق بالأبدان. طيب وإذا اشترط مدة أو اشترط هو مدة ممكن الرجوع أثناءها وبعدها يلزم البيع. طيب وإذا اكتشف عيب في السلعة لك الحق في ردها والخيار، وإذا دلس وزاد في الثمن خدعك لك الحق في الرد.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد.
منصة زاد
للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في طريقنا إلى أداء العمرة. يا ترى ماذا يسن في حقنا وماذا ينبغي أن نلتزم به في هذه الحالة؟ الإنسان إذا أحرم من الميقات واتجه إلى مكة للعمرة، أولا بمجرد أن يتلفظ الإنسان بالتلبية عليه أن يكثر من التلبية. بمجرد أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو حجا، هنا من أولى العبادات في حقك أن تكثر من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أول ما يفعله الإنسان أيها الأحبة في جميع أوقاته. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يغادرون أطراف المدينة أو الروحاء كما جاء في الحديث إلا وقد بحت حلوقهم وأصواتهم من كثرة التلبية ورفع الصوت. هذه سنة مهجورة مع الأسف. يعني بعض الناس يظن أن التلبية فقط في الحج، نقول لا، التلبية في الحج والعمرة، وبمجرد أن تدخل في النسك ابدأ يا عبد الله في التلبية. المرأة تسمع من بجانبها، لا ترفع صوتها المرأة، والرجل يرفع صوته. ولنعلم أيها الأحبة أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه حتى ينتهي وما عن يساره حتى ينتهي. سمعت يا عبد الله؟ فإذا الإنسان يحرص على كثرة التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أهل مهل إلا بشر بالجنة، إلا بشر بالجنة. فبالتالي أيها الأحبة نحرص على التلبية وأن نستحضر معانيها. لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب العالمين أنا قد جئتك أريد ما عندك، جئتك تائبا، جئتك نادما، جئتك أريد فضلك وأريد ما عندك يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه كناية على أنني قد جئت إليك يا رب أريد ما عندك، جئت إليك منقاد تائب نادم، أريد ما عندك يا رب العالمين من فضل ومن خير ومن هداية ومن ثبات. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى، يعني أيها الأحبة العبودية كاملة تظهر في هذا الذكر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قمة التوحيد تتجلى في التلبية، قمة البعد عن الشرك تتجلى في التلبية. فينبغي والأحبة أن نحرص عليها وأن نفهم معناها وأن نتدبرها إذا قلناها، فإنها مما تحيي القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أنت حينما الآن أقبلت على رب العالمين، جئتك يا رب ملبيا لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام أن حج بيت الله، فجئتك حاجا معتمرا، أيضا انتبه أن تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وأنت ما زلت مصر على ذنب، على معصية، على ظلم، على غش، على أكل حرام، على شرب حرام. مع الأسف أيها الأحبة أتألم لما أرى بعض المحرمين وقد تلبس ملابس الإحرام وهو بسجارته، وربما يشرب السجارة ويلبي. أي تلبية هذه؟ أي لعب على يعني تلعب على نفسك؟ أنت جئت الآن تريد ما عند الله. ثم بعض الناس ربما يعني يكون حتى وهو في حال الإحرام وربما ينظر فيما حرم الله، وربما يغتاب، وربما ينم، وربما ينظر في هذه الأجهزة، هذه الأجهزة التي والعياذ بالله قربت الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أيها الأحبة، أنت جئت للعمرة، إذن أنت قد جئت تائبا لله سبحانه وتعالى تريد ما عند الله. إذن تب من كل ذنوبك الصغيرة والكبيرة. أنت الآن مقبل على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي أن تكون فعلا تائبا توبة صادقة من كل الذنوب والمعاصي، ونادم على ما فرطت في جنب الله، وعازم على ألا تعود إلى ما كنت عليه من ذنوب ومعاصي. كيف تريد أن تتعرض إلى رحمات الله وأفضال الله وأنت ما زلت متلبس بما حرم الله؟ ولذلك أيها الأحبة ينبغي أن يحرص المعتمر كثرة التوبة والاستغفار. كثرة التوبة والاستغفار، لأن هذا مما يقوي الإيمان ويزيد في القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه. أيضا أيها الأحبة، لا بأس أن يكون مع الإنسان كتيب صغير أو كتاب في أحكام العمرة، أحكام المناسك، لأن أيها الأحبة هناك بعض الأحكام التي قد تقع على الناس ويجهلون حكمها، يحتاجون إلى بعض المسائل التي قد تحصل وما يعرف، وانتظرني حتى أسأل وحصل لي شيخ يفتيني ولا اتصل بفلان حتى يعلمني حكم هذه المسألة. فكما قلت أيها الأحبة، الإنسان حينما يتعلم يعني 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة قبل أداء العمرة، قبل أداء النسك، تغنيك عن كثير من الإشكاليات التي قد تقع فيها، ثم بعد ذلك إما تجبر بدم، وإما يترتب عليها فساد النسك، أو أنها تجبر بصيام أو بغير ذلك. وكان من الممكن أيها الأحبة أن نتلافاها بشيء من العلم. وسبحان ربنا حينما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك أيها الأحبة، أنت الآن في طريقك للعمرة، إذن أكثر من التلبية، استحضر معناها، تفكر فيها فإنها تحيي قلبك، تخلى من كل ذنوبك ومعاصيك، تب إلى الله توبة صادقة، حاول أن تتعلم كل ما ينفعك وما يقربك وما يسن لك في هذه العمرة حتى تزداد قربا وتقوى من الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تزود ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حال الوصول إلى مكة، يا ترى أيها الأحبة ماذا نفعل إذا وصلنا إلى مكة؟ طبعا أنت قادم الآن من سفر ووصلت إلى مكة، فأيها الأحبة الإنسان يعني ينتبه لأمور دنياه كما ينتبه لأمور دينه. فالإنسان أول ما يصل إلى مكة، عادة كثير من الناس الآن يصل إلى مكة وقد حجز في فندق أو في كذا أو في كذا، فالإنسان يذهب إلى ذلك المكان ويضع أغراضه وملابسه وأموره ويرتب نفسه، لأن أيها الأحبة العمرة تحتاج إلى هدوء وتحتاج إلى طمأنينة. وفعلا الإنسان لما يأتي من سفر يكون مشتت الذهن، وخاصة إذا جئت من مكان بعيد. ولذلك بعض الناس بمجرد أن يأتي يرمي أغراضه في أي مكان ويذهب، يريد أن يطوف ويسعى. يا أخي أربع على نفسك قليل، فتعال وانظر مكانك الذي مهيأ لك واذهب إليه واعرفه، وضع ملابسك وأغراضك وأشياءك، ثم بعد ذلك اعرف المكان، وخذ لك أيضا رقم الفندق، لأنه نجد بعض إخواننا وأخواتنا نلقاهم في الطريق في مكة، هذا يسألك عن الفندق الفلاني، وهذا أنا والله يقول أنا في هذه الجهة لكن ما أدري فين. لا، تكون معك أرقامك، أرقام الفندق، أرقام الشقق، أرقام المكان الاستقبال، بحيث لو تهت، لأن أيها الأحبة يعني ما شاء الله تبارك الله المسجد الحرام كبير جدا، وما حوله من الأماكن أيضا كثيرة جدا، وبالتالي احرص أن يكون معك عنوانك الذي ستنزل فيه. فإذا نزلت إلى المكان الذي أنت فيه وهيأت نفسك وهيئة الغرفة التي ستسكن فيها أو الشقة التي ستنزل فيها، أيضا ما عندك من أمانات ومن أمور مهمة لا تفرط فيها، قضية جواز السفر إذا كان هناك جواز سفر، أموال أو ذهب أو مجوهرات أو كذا، أيضا اعرف أين تضعها، بحيث أن أيضا تكون أنت مطمئن إلى نفسك وإلى أمتعتك وأموالك. يعني ما يكون إنسان يطوف يسعى والله ما أدري الشيء في الغرفة ولا ما هي في الغرفة، لا يا أخي. فالإنسان أيها الأحبة يعني يطمئن على نفسه وعلى أغراضه وعلى كذا، ثم بعد ذلك يعني يشرع فيما يريد، لكن رتب نفسك يا عبد الله حتى لا تكون مشتت الذهن. إذا أقبلت للعمرة، إذا أقبلت للصلاة، أنت في كامل أهليتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه أيها الأحبة، يعني الشيء بالشيء يذكر، أن في الحرم هناك مكان للمفقودات. فقدت هاتفك، فقدت جوازك، فقدت شيئا، اذهب إليه. يعني هناك مكان للمفقودات. أيضا لو الإنسان فقد طفله الصغير، أو فقد زوجته أو أمه الكبيرة، أيضا هناك مكان للمفقودين. يعني أنت الحمد لله في يعني البلد الأمين أيها الأحبة، فإذا لم يكن هنا الأمان أين سيكون؟ ولذلك بعض الناس قد يصاب بالهلع وبالاضطراب لو فقد ابنه أو بنته أو أبوه أو زوجته. لا يا أخي، الحمد الأمور مهيئة وسهلة، والحمد لله البلد بلد أمين. ويعني لو هناك طفل ضاع ولا شيء، ألف واحد هو يقوم على خدمته وعلى إيصاله، والحمد لله رجال الأمن في كل مكان. فبالتالي نقول هيئ نفسك أنك تكون في قمة اطمئنانك. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدخل إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام، هل يلزمك أن تدخل من باب محدد؟ الحمد لله الأبواب كلها مشرعة لك، من أي باب دخلت فلا بأس، والأبواب الحمد لله كلها مفتوحة. ويعني لا أقول أبواب الحرم بالعشرات، لا أريد أن أقول بالمئات وأبالغ، لكن بالعشرات في كل جهة أبواب متعددة، تدخل من أي باب شئت فلا بأس في ذلك، لا يشترط باب محدد. أيضا التهيؤ، أنت الآن جئت إلى العمرة، يعني نقول أيها الأحبة ترى الطواف ما هو سهل، ما هو سهل، العمرة ما هي سهلة، الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على أدائها. يعني بعض الناس عمره ما مشى مسافات طويلة، فأنت ستطوف حول الكعبة 7 أشواط، وربما تكون طويلة جدا وربما تكون قصيرة، ولكن في النهاية لابد من إيش؟ من جهد. كذلك السعي بين الصفا والمروة مسافة ما هي سهلة، قرابة 0.5 كيلو. وبالتالي أيها الأحبة لابد الإنسان أن يتهيأ، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، أن يكون قد ارتاح قبل أن يطوف، أن يسعى بحيث أنه سيبذل مجهودا في الطواف والسعي. وبالتالي أيها الأحبة نحرص على أن نهيئ أنفسنا في هذا الأمر. كذلك أيها الأحبة من الأمور التي أنبه إليها وقد أشرت إليها سابقا، اختيار الوقت الأنسب للطواف والسعي. يعني ابتعد عن أوقات الذروة. أوقات الذروة عادة أيها الأحبة بين المغرب والعشاء، وبين الصلاة، بعد الصلاة، لكن هناك أوقات متسعة تستطيع أن تطوف بكامل حريتك أنت وكل الذين معك. يعني مثلا من الساعة 7 الصباح إلى قبيل الظهر، من الساعة 2 الظهر إلى قبيل العصر، من بعد العصر إلى قبيل المغرب أيضا هذا وقت جيد، بعد العشاء، بعد العشاء أيها الأحبة إلى قبيل الفجر، ما شاء الله تبارك الله الحرم شبه فاضي. فلا نتعمد نأتي في أوقات الذروة فنأذي أنفسنا ونؤذي غيرنا، والإنسان يكون حكيما في أموره. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تزود
صراط الله يوصل السالكين إلى الجنات فانهض للوصول.
قناة زاد العلمية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة، نبدأ الآن في استعراض بعض الأمور المتعلقة بالطواف وشروط الطواف. الآن نريد أن نبدأ في العمرة. أولا النية. كيف النية؟ أنك تنوي أن هذا الطواف هو للعمرة. يعني هل يمكن أن يطوف الإنسان وليس عنده نية العمرة؟ نعم. يعني تخيل إنسان يبحث عن إنسان ولف حول الكعبة 6-7 مرات، أقول لك يا شيخ خلها خلوا طواف. لا يا أخي الكريم، لا، إنما تنوي أن هذا الطواف هو للعمرة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي من الحجر الأسود. وبالتالي أيها الأحبة، استحضار النية، استحضار النية أنك تطوف حول بيت الله، حول الكعبة، أول بيت وضع للناس، فأنت أولا تستحضر نية الطواف. ثم انتبه أن تكون على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الطواف حول البيت صلاة، إلا أنه لا ركوع ولا سجود فيه. فكما أن أيها الأحبة نتطهر للصلاة، فكذلك إذا أردنا أن نعتمر أو أن نطوف في البيت أن نكون على طهارة، فتكون بعيدا عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. ثم كذلك أيها الأحبة أن تكون ساترا للعورة. بمعنى أرى بعض الناس في الطواف قد لبس إحرامه الإزار تحت سرته، نقول لا يا أخي الكريم، السرة من العورة، ولذلك لا بد أن تغطيها. فبعض الناس ربما كان عنده يعني بطن كبير والحزام يأتي تحت البطن والسرة تخرج، نقول لا يا أخي هذا ليس من ستر العورة، فتستر عورتك. ثم أيضا كما قلنا الاضطباع، الاضطباع في حال الطواف، فالإنسان حتى الرداء يكون مطبعا قد أخرج كتفه الأيمن. الطواف كما أيها الأحبة، الطواف معلوم من الدين بالضرورة 7 أشواط، لكن صدقوني بعض الناس ربما يظل يطوف حتى الناس يتوقفون. يا فلان مالك؟ قال الناس ما وقفوا. تعرفون لماذا؟ لأنه جاهل. وكما قلت في أول كلامي أيها الأحبة، نحرص أن نتعلم من أين نبدأ وأين ننتهي وكم هو الطواف. نبدأ بالحجر الأسود ونختم بالحجر الأسود. هل يلزم أن تستلم الحجر؟ والله إن تيسر لك الحمد لله، إن لم يتيسر لك لا تزاحم الناس. بعض الناس أيها الأحبة يتكلف ويتحمل العصر والشد والضغط حتى يا أخي سبحان رب العظيم. عمر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا تيسر لك أن تلمس الحجر الحمد لله، ما استطعت فأشر إليه من بعيد، أشر إليه من بعيد. فإذا تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، من الحجر إلى الحجر شوط 7 أشواط. طيب والله أنا في قمة وانشغلت، أنا ما أدري هي 6 ولا 7، هي 5 ولا 6، مدام أنت فرطت في هذا ولم تنتبه لنفسك فتبني على اليقين. 6 ولا 7؟ لا 6. 5 ولا 6؟ لا 5. ابني على اليقين، لأن بكرة لا تروح بعدين والله يا شيخ أنا ما أدري. لا، وأنت في وقتك شككت في أمر، ابني على اليقين. كما أنك تبني على اليقين في الصلاة، ابني على اليقين كذلك في الطواف. الطواف أيها الأحبة يكون من كامل البيت. يجي سائل يقول لي هل يمكن يكون الطواف ليس من كامل البيت؟ نعم. كيف ذلك؟ أن يطوف الإنسان ويدخل من حجر إبراهيم، الحجر أيها الأحبة. بعض الناس يريد يعني في زحمة أو ناس كثر فوري يبغى يختصر، فجزاه الله خير يأخذ يطوف حول الكعبة، فإذا جاء عند حجر إبراهيم دخل من حجر إبراهيم وكمل، نقول هذا طواف ناقص، لا يصح، لا يصح. لا بد أن تطوف حول الكعبة كاملة. فهمنا أيها الأحبة؟ فبعض الناس يفعل هذا، لا، لا يجوز، لا يجوز أن تدخل من حجر إبراهيم في طوافك. لا بد أن يكون حول البيت كاملا. أن تجعل البيت على يسارك، نقول عكس عقارب الساعة. بعضهم يا أخي اليمين طيبة، نقول لا، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطوف وأن يكون البيت على يسارك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، هل يمكن أن أطوف خارج المسجد الحرام؟ الآن هذه الكعبة والمسجد حواليه، يمكن الآن كبير المسجد لكن في السابق كان يمكن، هل يمكن أن أطوف خارج المسجد الحرام؟ يجوز يجوز، لكن أنت تكلفت أمر ما أنزل به من سلطان. طيب بقي لنا قضية أيها الأحبة، قضية مهمة، قضية الموالاة في الطواف حول الكعبة. يعني واحد يأخذ شوطين ثلاثة ويريح نص ساعة، ويأخذ له شوط ويريح نص ساعة، ويأخذ له شوط أو اثنين يريح شوي وبعدين يكمل السابع. نقول لا يا أخي الكريم، ينبغي الموالاة، الموالاة في الطواف حول الكعبة. طيب أنا حصرت أبغى قضاء الحاجة، إذا حصرت رسالة لا بأس، وقيمة الصلاة وأنت في نصف الشوط لا بأس، تتوقف ثم تكمل. لكن أما أنك يعني ترتاح نص ساعة ساعة ثم تكمل، نقول لا، الموالاة بين الطواف مهمة جدا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طال الانفصال يجب عليك أن تعود إلا لعذر كما قال العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
وفي علم الهدى فاحرص عليه، غذاء للقلوب وللعقول، ولا تغتر إن حصلت علما فما أوتيت منه سوى القليل.
قناة زاد العلمية، العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها المعتمر حين طوافه، أولا، هل يلزم أن يكون الطواف من صحن الكعبة؟ والله إن تيسر هذا أفضل وهذا أولى، لكن أيها الأحبة الدين يسر، والإنسان ما في داعي أنه يشق على نفسه، وخاصة إذا كان كبيرا أو مريضا أو عنده نساء معه أو أطفال صغار، وبالتالي الحمد لله ديننا فيه فسحة. يعني إن لم يتيسر لك أن تطوف من الصحن الكعبة فهناك خيارات أخرى. الآن هناك جسران حول الكعبة وهي مؤقتة، ولكن يعني فعلا يعني نفعت المسلمين كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يجوز لك أن تطوف في الطوابق، سواء تحت الطابق الأول أو في الطابق الأول أو في الثاني أو في الثالث. يعني الحمد لله دين الله يسر، ما فيه صعوبة، فلا تشدد. بعض الناس يقول يا أخي إذا ما طفتحت يا أخي أحس أن العمرة ناقصة. لا يا أخي، ما هي ناقصة، ما هي ناقصة، بس هذا فقط من تفكيرك أنت. ما دام تحقق الطواف حول الكعبة فقد وقع الطواف. أما الأمور النفسية هذا شيء آخر. أردت أن تطوف في صحن الكعبة، إذا انتقي أوقات ما فيها زحمة غير أوقات الذروة، لا بأس في ذلك. أما تأتي في أوقات الذروة وأنت معك رساء ومعك أطفال، لا يا أخي، هؤلاء أمانة في عنقك. والحمد لله ما دام العلماء أفتوا بالجواز فلماذا نشدد على أنفسنا، لماذا نشدد على أنفسنا؟ وبالتالي أيها الأحبة، تطوف في صحن الكعبة أو على الجسر أو في الطابق الأول أو في الطابق الثاني أو حتى كذلك السعي، الحمد لله الأمر فيه سهالة وفيه يسر، فلا نشدد على أنفسنا. كذلك أيها الأحبة، يعني إنسان مريض، إنسان سمين ما يستطيع الحركة بسهولة، إنسان كبير في السن، لا إلا أمشي. أنا رأيت بعض إخواننا وبعض آبائنا وفقهم الله وأجزلهم الأجر والمثوبة، الظهر محدود محدود بالظهر وهو بعصاه يمشي. طيب قد عذرك الله، قال لا أنا جئت من مكان بعيد وأطوف على كرسي، سهل خير أثابه الله، لكنه شق على نفسه في أمر ما كان ينبغي أن أشق به على نفسه. وبالتالي أيها الأحبة، يعني ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما يريد الناس يعذبوا أنفسهم، لكن بعض الناس هداها الله، الأمر متيسر. لكن كما قلت أعود فأقول هنا، العلم، العلم، عدم وجود العلم أيها الأحبة هذا يؤدي لمثل هذه الأمور. فيجوز استخدام الكراسي، ويجوز استخدام الأشياء المتحركة، هذه العربيات المتحركة لكبار السن، يعني حتى لو لم تكن محتاجا لذلك. أنت إنسان قوي وفتي، ومثلا شعرت أنك تعبان أو أنك ما تستطيع أو كذا، لا بأس، لا بأس استخدام الكرسي المتحرك العربية هذه، لا بأس في ذلك. يعني لا يلزم، لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة طاف وسعى على ناقته. فبالتالي أيها الأحبة لا نشدد على أنفسنا. الاستفادة أيضا من كل ما يمكن أن يكون في المسجد الحرام مما يعينك على إتمام طوافك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة عدم المدافع عن الناس. يا أخي أعطاك الله قوة وجسد ما شاء الله تبارك الله، يعني أرفق، أرفق بالمسلمين، لا تؤذي الناس. هناك الكبير السن، هناك المريض، هناك العاجز، هناك الصغير، هناك المرأة. وبالتالي أيها الأحبة على الإنسان إذا أعطاه الله قوة لا يزاحم الناس ولا يدافع الناس، ولا يعني فعلا تجد بعض الناس مسكين يعني إذا بدأ في الطواف كأنه في سباق اختراق الضاحية. أنا أرى هذا، ومتى ننتهي؟ يا أخي أنت في طواف، استمتع بالطواف. إذا يعني تريد أن تخلص في 10 دقائق يا أخي خلص في ربع ساعة، في ثلث ساعة. لا يلزم أنك تنتهي من الطواف في أسرع وقت. يا أخي تلذذ بالطواف، ناجي الله سبحانه وتعالى. أما المدافعة وشفت إنسان وراء عربي يمشي وراء العربية، لا يا أخي الكريم اهدأ، أنت في نسك، أنت مع الله سبحانه وتعالى، أنت ضيف لله، لا تستعجل أن تخرج من ضيافة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، إنسان معه نساء وإنسان ما عنده نساء، يا أخي أنت معك نساء، حاول اختر الوقت المناسب، اختر المكان المناسب. شفت الصحن مليان ومليء، يا أخي اطلع الجسر الأول، يا أخي مليء اطلع الجسر الثاني، يا أخي أيضا مليء، طب انتظر يا أخي. يلزم أنك اليوم، لازم اليوم متعتبر. بعض الناس يقول والله رحت وجدت الحرم في زحمة، والله يا شيخ رجعت. ليش رجعت يا أخي؟ اجلس اليوم الثاني، ما المشكلة؟ الحرم الحمد لله تقدر تجلس وتقدر تأكل وتقدر تنام، الحمد لله المطاعم 24 ساعة حول الحرم، الدورات المياه متوفرة، الأماكن النساء والرجال متوفرة. لكن العجلة في أمور الدين هذه من الشيطان. فأقول أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، لا تستعجلوا مفارقة الرحمن سبحانه وتعالى في بيته. كذلك أيها الأحبة قضية بداية الصلاة، أيها الأحبة ترى قبل الأذان تكثر أو يكثر الزحام. أنت معك مثلا امرأة كبيرة، عندك مرأة، عندك نساء، عندك أطفال، يا أخي انتظر شوي، يعني قبل الأذان بربع ساعة بنصف ساعة نصيحتي لا تبدأ، مدام معك نساء لا تبدأ. يا أخي اجلس، وكما نقول في كلام العامي، عين من الله خير، واذكر الله، وصل ما كتب لك، واقرأ قرآن، وهذا النصف ساعة ستقربك إلى الله لا شك في ذلك. وأذن المؤذن وصلي السنة وسلم على المسلمين وانتظر ربع ساعة، أنت في روضة من رياض الجنة، ابدأ بعد ذلك. لكن مشكلتنا بعض الناس أيها الأحبة في أمور الدنيا يأخذ راحته فيها على أكبر ما يمكن، فإذا جاء أمور الدين وإذا به يسرع إسراء ليس له يعني فعلا حكمة. لماذا؟ من الشيطان. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا